بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء المفتوح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، يعني لقاء مفتوح نقدمه اليوم من هنا من خلال قناة الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. لقاء مفتوح مشاهدينا الكرام بعنوان رسالة إلى شباب الأمة، رسالة إلى شباب الدعوة، رسالة إلى شباب مصر، رسالة إلى شباب العالم الإسلامي، رسالة إلى شباب العالم العربي. نتكلم اليوم مشاهدينا الكرام في مسائل محددة ونقاط محددة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. الكل متابع مشاهدينا الكرام لما قلنا قد سمعناه في الأيام الماضية، وعن يوم الزحف، عن بالتحديد أحد الزحف إلى فلسطين من أجل تحرير المسجد الأقصى، من أجل نصرة الفلسطينيين، من أجل نصرة القضية الفلسطينية. أعلم أن الدعوة حينما أطلقت على الفيسبوك كتير من الناس وكتير من الشباب وافق على قبول هذه الدعوة، كتير من الشباب أراد أن يكون له موقف تجاه القضية الفلسطينية، كتير من الشباب أراد أن يكون له دور في تحرير المسجد الأقصى. ولكن على الجانب الآخر سمعنا دعوات أخرى بتقول لا، بتقول لا ما تروحوش، من أجل عدم تهديد الأمن الوطني، من أجل عدم تهديد الأمن القومي لمصر، من أجل عدم فتح جبهات خارجية على مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن في البداية مشاهدين الكرام أحب أقول شيء، نحن مع القضية الفلسطينية، نحن مع الشباب الذي دعا إلى يوم الزحف إلى فلسطين، نحن مع الشباب الذي دعا إلى تحرير المسجد الأقصى، نحن مع كل الدعوات، ولكن لنا موقف، لنا ترتيب أولويات. نحن نريد أن نؤمن جبهتنا الداخلية بداية، نحن نريد أن نحمي مصر من الضغوط والأزمات التي تلاحق مصر، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو فكريا أو حزبيا أو شبابيا. وإحنا الأزمات اللي إحنا موجودين فيها ليست غريبة على أحد، الكل متابع، هناك فتنة طائفية، هناك أحداث طائفية، هناك ركود في الاقتصاد، هناك ركود في البيع والشراء، هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل عديدة. ولكن نحن نقول مرة أخرى ونكرر، نحن هنا في قناة الرحمة، نحن مع القضية الفلسطينية. وهنا أقول وأدعي بأننا القناة الإسلامية الوحيدة التي كانت تتبنى دائما وستظل بإذن الله تبارك وتعالى تتبنى القضية الفلسطينية، من أجل أن نقول هذا صح وهذا خطأ. تكلمنا طوال العام الماضي والسنة الماضية في برنامج مجلس الرحمة وحلقات عديدة مع الدكتور جمال، مع الدكتور جمال عبد الهادي، حلقات مهمة جدا لفضيلة الشيخ محمد حسان، غزة آلام وآمال، أشياء كثيرة تكلمنا فيها. فنحن مع القضية الفلسطينية ونحن مع الشباب الذي دعا إلى ذلك، ولكن نحدد ونقول هناك ترتيب للأولويات. هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المفتوح مع ضيوفنا الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
تقول إيه على اللي بيطلب من الشباب إنه يسافر غزة الآن؟
لا، احنا الافضل اللي احنا نبص لبلدنا الاول، لان الوقت اللي احنا فيه في بلدنا دلوقتي مش مستاهل اللي احنا نروح غزه او نروح فلسطين او نروح اي حته.
احنا بنطلب من الشباب دلوقتي ان لازم يبقى فيه توعيه. هي غزه احنا على عيننا وعلى راسنا فلسطين، واحنا من زمان واقفين مع فلسطين، بس احنا دلوقتي المفروض عندنا دلوقتي في حاجات داخليه لازم نظبطها وننظمها.
المفروض الشباب يعني يتبعوا تعليمات الناس الكبار، في ناس اكبر مننا، والناس ديت سعادتك المفروض ان هي بتخطط وليها اسلوب، ليها رؤيه افضل من الشباب، لان الشباب برضو حكم متسرع.
هو احنا ما ينفعش دلوقتي طبعا نسافر غزه وكده لان البلد مش مستقره، بس احنا ممكن نعمل مظاهرات قدام السفاره، مظاهرات في التحرير، بحيث نعرف اهل غزه واهل فلسطين ان احنا معاهم كل حاجه.
في اتفاقيات بيننا وبين اسرائيل ان ما فيش حد يعدي المنطقه ديت، لو هو عدى المنطقه ديت فبتوع اسرائيل طبعا يعني مش هي يعني الرد بتاعهم مش هيكون يعني بسيط، الرد بتاعهم ممكن يضربوا.
انا شايف ان الدعوه دي مش ده وقتها، لابد ان الناس تنتظر شويه لغايه ما الدنيا تهدى.
اولا ده مش وقت، واحنا دلوقتي في مرحله تحول يعني رهيبه، بس احنا دلوقتي مرحله يعني تاريخيه مش عايزين نضيعها بالتهورات واقتصادنا تعبان والكلام دوت.
الكلام ده مش وقته خالص، لان احنا عشان نتحرك ناحيه الحدود اولا انت مش قادر تعمل حاجه كشاب اعز، مش قادر حاجه، ربنا امرنا وقال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه.
والله انا شايف ان في الوقت الحالي في الظروف اللي احنا منمو بها في البلد ان مش وقت خالص ان احنا نروح غزه، احنا نشوف الاوضاع الداخليه للبلد الاول.
لا طبعا ما ينفعش، احنا مش ده الوقت، احنا مصر لسه حالتها مش كويسه دلوقتي ولسه الاستقرار ما رجعش للبلد دي، تحرير فلسطين وتحرير الاقصى من تحرير مصر.
هو دلوقتي ده مش وقت مناسب للسفر، يعني البلد فيها اضطرابات وفيها الامن مش مستقر، ما ينفعش في الكلام.
شباب مدنيين ممكن في الكلام، ممكن في الكتابه، ممكن في القراءه، ممكن في اي حاجه، اما يروحوا غزه ماشي وفي هناك جيش اسرائيلي جيش قاتل ما يعرفش الرحمه ممكن يؤذي الشباب المصري وهذا حرام.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
ده رد فعل الشارع المصري تجاه الدعوة التي اطلقت في خلال الأسابيع الماضية، والتي كانت الدعوة خلال الأحد الماضي من خلال أحد الزحف. ده رد فعل الشارع المصري. طبعا عايزين نشوف رد فعل مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا، رأيهم إيه في الموضوع ده، في الزحف، في متى نزحف وكيف نزحف، أمور عديدة جدا، وأن نحن مؤهلين بالفعل الآن إلى نصرة المسجد الأقصى ولا إيه، ده اللي هنحاول نجيب عليه في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، معانا في هذه الفقرة الأولى فضيلة الشيخ أحمد جلال، أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي، أهلا وسهلا، ربنا يكرمك. أيضا معنا فضيلة الشيخ عاطف صابر، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان، أهلا بحضرتك.
أهلا
بيك. هبدأ مع حضرتك دكتور فضيلة الشيخ أحمد عن قضية الزحف اليوم. أنا بقول قبل ما ندخل في محاور معينة ومحددة أتكلم زي ما سمعنا رأي ورد فعل الشارع، أن هناك ترتيب للأولويات مقدما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا ابتدايا في البداية أنا بقول لكل شبابنا أنا مع الزحف،
نعم،
ولكن إمتى وإزاي. مما لا شك فيه أن من أعظم الأعمال اللي ممكن أي إنسان منها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى التفكير في تحرير المسجد الأقصى، نعم، وأن احنا نقف بجوار إخواننا في غزة أو في القدس عامة، لأن ده واجب شرعي يجب علينا كلنا. فأنا ابتداءا بقول للشباب أنا معاكم فعلا في الزحف، ولكن لازم من البداية نتخير إمتى يكون الزحف ومتى يكون الزحف. أنا بقول الزحف أصلا أمر من أمور الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. يعني أنا النهاردة لو ما كانش عندي المشاعر الموجودة النهاردة عند الشباب إن أنا لازم أخرج للجهاد، يبقى ده في إنسان ده في شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. عشان كده بقول لشبابنا كويس جدا التفكير دون، ولكن كويس جدا إن احنا نضع لنفسنا أطر وآليات وخطوات عملية بالفعل إن احنا نصل لغزة ونحرر المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ما اهتم أبدا إنه يربي جيل علشان الجيل ده يخرج للجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه في بداية الدعوة اهتم ابتداء بعدة أمور. الأمر الأول تأصيل العقيدة في قلوب الناس، اثنين تربية الجيل اللي هيبدأ يفتح. يعني سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر ولكن الجيل لم يكن أبدا مؤهل أنه يفتح بيت المقدس، عشان كده لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا له إن فيها قوم جبارين. لما جت بعد كده مرحلة التربية مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام تم الفتح لبيت المقدس. فأنا عايز أقول إحنا ينبغي علينا في الوقت ده إن إحنا نقول للشباب إحنا مع الزحف، ولكن لابد يكون عندنا أوليات وأولويات. الأولويات دي تقول لنا ابتداء إذا كنا وإحنا دلوقتي في مرحلة الضعف اللي إحنا عايشين فيها الآن خلاص خدنا أول خطوة بفضل الله للوصول لهذا المكان عن طريق مسألة الصلح بين فتح وحماس، ودي مرحلة قوية جدا
طبعا.
ولما استشرنا علماءنا ومشايخنا ولما استشرنا برضو الناس في غزة قالوا ان الزحف دلوقت لا يخدم القضية بل يؤثر على القضية. وانا سمعت فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وهو اتصل بالاستاذ خالد مشعل هناك في غزة فقال الزحف خطر على القضية ما ينصرش القضية. فلما سألوا انت شايف الاوضاع تكون ماشية ازاي قال ابتداء لازم مصر تقف على رجليها الاول علشان لما نقف بعد كده مع غزة غزة جريحة ومصر جريحة والاثنين لو فضلوا على هذه الحالة لن تستطيع أبدا مصر أنها توصل غزة لأن مصر ما زالت جريحة مصر إلى الآن بتنزف. فلابد أن أنا أداوي نفسي الآن علشان لما أقف مع الجريح أقدر أشيله على كتافي وأقدر أخذ بأيديه لبر الأمان. فعشان كده أنا عايز أقول أرجع من البداية، هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزحف على أهل الكفر والعياذ بالله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقتال ولا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتأصيل الأول التأصيل لأمور الدعوة وإقامة الجيل اللي ينصر هذه الدعوة ولا النبي بدأ بالجهاد؟ لا النبي بالبداية بدأ بالدعوة، بدأ بتأصيل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد الجيل، وبعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 15 سنة من الدعوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لهذا الأمر. فأنا أرجع وأقول للشباب أنا معاكم في قصة الزحف ولكن في أولويات، وفي نفس الوقت أنا أوجه برضو رسالة لكل إنسان يهاجم الشباب دول ويقول أصل دول واخدين عمالة من إسرائيل، أصل دول عايزين يدمروا البلد. لا، أنا أعرف شباب كتير جدا منهم شباب ما شاء الله في قلبه غيرة، شباب في قلبه ما شاء الله حب لفلسطين. ما نقدرش نقول مش عايزين نكرر نفس الغلطة اللي حصلت أيام الثورة، ده دول عملاء لأمريكا وبياخدوا 200 دولار وبياخدوا وجبة كنتاكي. لا، ده دول شباب إن شاء الله نحسبهم صالحين، ولكن ينقصهم حاجة واحدة بس يا أستاذ ملهم. ينقصهم القدوة وينقصهم اللي ياخد بأيديهم لبر الأمان ويوضح لهم الصورة على حقيقتها.
ربنا يكرمك، يعني مقدمة جميلة فضيلة الشيخ أحمد. ولكن دكتور محمد أنا عايز أقول لحضرتك يعني لماذا شباب الدعوة؟ إحنا بنركز الآن على شباب الدعوة وبنتكلم مع حضراتكم، يعني مشايخ ما شاء الله تبارك تعالى ولكم جماهيرية عريضة مع الشباب، ولكن إحنا نقول شباب الدعوة مع المشايخ وشباب الدعوة اللي إحنا بنوجه لهم الرسالة الآن اللي هم أطلقوا الدعوة ليوم الزحف علشان نوصل لقضية ونقول إن قضية فلسطين ليست قضية خاصة بفلسطين ولكن هي قضية خاصة بالأمة كلها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مسألة الشباب الآن ومش الآن فقط، هي من قبل كده كمان، الشباب هم بداية التحريك، هم بداية التغير، وده اللي حصل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني بداية التحرك في الأمة وبداية النصر وبداية الفتوحات كلها كان دايما بيبقى عن طريق الشباب الأمة. وإحنا الآن يعني يمكن بنمر بفترة بتتجلى فيها المسألة دي جدا، يعني بتتجلى فعلا قضية قد إيه الشباب قدروا يغيروا وقد إيه الشباب قدروا يعني يخلوا الوضع الحالي نحمد الله عز وجل عليه ونأمل في الأحسن. نعم. ولذلك يعني أنا عايز أذكر موقف عجيب جدا الأسبوع ده مر. الأسبوع طبعا ده ذكرى النكسة، يعني أو النكبة بيسموها النكبة، سنة 1948 يوم 15/5 بالضبط، يعني من عدة أيام كانت ذكرى النكبة. اللي عملوا في الأول الشباب على الفيسبوك عملوها 3 أيام فعملوا مليونية صلاة الفجر. المسألة أنا مش هأصلها شرعيا، يعني هل أصلا يجوز نحن نجتمع على صلاة الفجر عشان ندعي ولا لأ، لكن أنا بصراحة رحت بمشاعري كده وقلت إيه أشوف إخواني أو أشوف الشباب فعلا هيستجيبوا لدعوة صلاة فجر مليونية. كان بداية الأمر خالص. والله يا أستاذ ملهم أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا يعني تأثرت جدا. يعني لو شفت الشباب وهم بيجروا على، احنا كان عندنا مثلا في المنصورة كان في مسجد معين اسمه مسجد السلام، وكان في مساجد تانية في كل أنحاء الجمهورية، وكان في التحرير صلاة فجر مليونية. لو تشوف حضرتك ما كانش في غير الشباب، يعني أنا، وطبعا ده ما احترمنا لأبائنا ويعني وكبرائنا، لكن حقيقة كان في كم من الشباب غير عادي، وتشوفهم وهم بيجروا في الشوارع المشاة مشي وجري عشان يلحق صلاة الفجر ويلحق يدعي لإخوانه في فلسطين. أنا حسيت بغض نظر عن تأثير أو تأصيل الموضوع شرعيا إن الناس دي فيها طاقة عجيبة جدا، وزي ما قال أخويا الشيخ أحمد جلال الناس دي فقط محتاجة التوجيه السليم. لأن أنت لو تذكر حضرتك يا أستاذ ملهم من فترة كنا تكلمنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن في خلق جميل أوي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، متى يكون وكيف يكون، ويعني التأصيل للمسألة دي بحيث أنها تكون مش ضرة بل تكون نافعة. فالشباب دايما عنده فتوة وعنده فورة، وهذه الفورة وهذه القوة محتاجة بس فقط لترشيد. لكن أنا أحب أقول أن الزحف كائن لا محالة، هيحصل ده بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلنا نحفظ الحديث، ما فيش اي حد ما يحفظش هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي فتعال فاقتل. ده هيحصل وده كلنا يعني ان شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل ان نكون ممن يستعمل في هذا. لكن لابد ان نعرف جيدا ان هناك اصول، ان هناك طريقه لهذا، من فكواش كده مش هنرمي نفسنا ولا هنهلك انفسنا. قال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاحنا لا بد ان احنا نسال نفسنا دايما هذا السؤال، ايه الارض لله عز وجل عشان اعمله، ومش ايه بس الارض، وامتى يكون الارض؟ ما احيانا ممكن يكون في وقت معين الصلاه منهي عنها. لو انا جيت صليت مثلا في الوقت اللي بيالي صلاه الفجر اللي هو وقت قرب الشروق، طب انا اصلا مش مرفوض ان انا اصلي في الوقت ده مع انها صلاه وعباده، وما نقدرش نقول عباده غلط، لكن التوقيت والطريقه هي دي الامر المهم. لكن مساله الزحف سيكون دي ده عقيدة عندنا، ده في قلب كل مسلم. الشيخ أحمد قال الحديث يعني لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو لازم قلوبنا تكون بتمتلئ للحظة دي وبتتوق للحظة دي، لكن بطريقة سليمة.
جميل. فضل الشيخ عاطف، يعني أنا عايزين نقول بعد كلام الشيخ أحمد والدكتور محمد في مسألة الشباب والدعوة للشباب والاهتمام بالشباب وأن الشباب يحتاج إلى قدوة، نقول ونكرر أن الشباب هم السواعد، سواعد الأمة التي تبني وتعمر، والشيوخ والآباء والعقلاء يعني هم من يخططون ويفكرون ويضعون الطرق السليمة والصحيحة للشباب. فأنا عايز برضو نركز على كلمة حضرتك بتوجهها في البداية ورسالة للشباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. بس إضافة إلى ما ذكره أخويا الكريمين الشيخ أحمد والدكتور محمد، أكبر دليل للعالم ككل أن شباب الأمة وبخاصة شباب مصر لازال بخير ما يحدث الآن. هم طبعا أشاعوا في العالم كله أن شباب الأمة العربية بقى متفسخ منحل، نسى ثوابته عقدته مقدراته مقدساته. فما يحدث الآن أكبر دليل على أن هذا الشباب ليس كما يظنون. هذا الشباب واعي، لديه تطلعات، متعلق بعقائده بمقدساته، فده شيء جميل جدا يحمدون عليه. لكن كما قال أخي الكريم أيضا المسألة محتاجة توجيه واعتناء، وينبغي أن يعلم الشباب أن دور الشباب في الأمة قديما وحديثا كان دورا مهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة فناصرني الشباب، والذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم السواعد التي تبني وتدفع وتجاهد وتنشر العلم والدعوة كان الشباب. يعني من أوضح الأمثلة مثلا في غزوة أحد عندما جاءت قريش بكل ما معها تريد أن تستأصل شأفة الدعوة في المدينة المنورة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الصحابة، يعني يبقى في المدينة يقاتلهم في الشوارع والأزقة، فإن دخلوا كانت لهم الهزيمة، وإن مكثوا بشر ثم رجعوا فمال الشيوخ إلى أن يبقوا في المدينة، وأصر الشباب على أن يخرجوا، على رأسهم أسد الله حمزة رضوان الله تعالى سيد الشهداء، وأبى وكثير من الصحابة قالوا يعني الذين فاتهم نيل أو شرف القتال في سبيل الله في بدر، لأنه خرج النبي لغير قتال، فأصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فلما دخل النبي فاستعد ولبس سلاحه ولأمته عليه الصلاة والسلام عدة القتال، يعني فيعني أحس الشباب أنهم أرغموا النبي على شيء لم يرده عليه الصلاة والسلام، فقالوا يعني إن شئت ألا تخرج، فقال ما كان لنبي لبس لأمته لأمته أن يضع حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الشباب كانوا دائما هم سواعد الأمة التي تبني، لكن لا يفهم من هذا أن الشباب يستأصلوا بالأمر كله، لكن كما تفضلت حضرتك أن الشباب دورهم مهم جدا، لكن في الوقت ذاته ينبغي ألا ينفصلوا عن آبائهم وقدواتهم وكبار السن وأصحاب الخبرة، لأن الحياة ليست ما ندرسه في الكتب. يعني علم الكتب والقراطيس والأوراق هذا علم محترم، لكن خبرة الحياة كذلك مهمة جدا. يعني من لم يخبر الحياة بحلوها ومرها وتجاربها فلا يمكن بحال أن يستطيع أن يستأنف الحياة. فبنقول لا تنفصموا عن آبائكم وكبار السن الذين لهم تجارب سابقة، فإن هذا يوطد الأمر القضية ويعزز من شأنها ويدفع بالأمة إلى بر الأمان. إن العقول التي خاضت الحياة بغمارها وحلوها ومرها مع السواعد والهمم العالية بهذا تنهض الأمة.
جميل. يبقى الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمل، المعمر والشيوخ والآباء هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر. دكتور غريب، يعني نحن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وندعو دائما أن ينصر الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية، وأن يسترد المسجد الأقصى اللهم أمين، وأن يحفظ الشعب الفلسطيني اللهم أمين. ولكن نحن الآن عندنا أزمات عديدة، نتكلم ونكرر ونقول مرة أخرى نحن مع دعوة الزحف، ولكن ليس هذا وقتها وليس هذا معادها، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى سنكون مع دعوة الزحف بإذن الله تبارك وتعالى في اليوم الذي يحدده الله تبارك وتعالى ويوسره لنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن إحنا عندنا الآن مشاكل عديدة، عندنا أزمات عديدة. أنا بقول لحضرتك إنه يجب علينا الآن أن يعني ننتهي من حل أزماتنا ونتفرغ للقضية الفلسطينية، لأن مصر هي القلب النابض للأمة العربية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو أنا عايز أؤكد أولا على ما قاله الإخوة الأفاضل، إن الشباب هم حملت الرسالة وحملت الهم وحملت الدعوة، فهم الذين قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل. يعني نذكر مصعب بن عمير حينما ذهب إلى المدينة عمل انقلاب دعوية في المدينة، وهو يدعو مش ليس لا يدعو شبابا مسلما منحرف أخلاقيا مثلا أو في سكر الشهوات والملذات والمعاصي، ولكنه يدعو أناس ليسوا مسلمين، وبرغم ذلك عمل انقلاب دعوية في هذا المكان. كل ده بالشباب الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأرونا حب الله عز وجل يتجسد عمليا، هم الشباب في المعارك المختلفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر حينما تخلف عن معركة بدر كان يئن ويقول: غبت عن أول قتال لرسول الله مع المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. مؤمن إن ربنا عز وجل هو الذي يستعمل الإنسان في العبادة ويستعمل الإنسان في الطاعة، فاللي قادر إنه يستعملني في الجهاد وربنا، وأنا لا أذهب لا بقوتي ولا بذكائي ولا بعبقريتي ولا بتفردي، إنما بفضل الله عز وجل. ولا يرين الله، لأنه هو لا يعمل لأحد ولا يعمل أبدا لكي يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هدفه الأساسي أن يرضي ربه تبارك وتعالى. ودي تربية النبي عليه الصلاة والسلام للشباب، شباب الصحابة، أنهم إنما يعملون عند الله عز وجل ولا يعملون عند أحد، فربهم على التجرد من أول لحظة. وثبت أنس ويعني عرف الدنيا كلها كيف يكون الصدق مع الله عز وجل، حتى أنه لما قتل وجدوا به 84 من بين ضربة بسيف ورمية برمح، يعني كان القريب يضربه بالسيف والبعيد يرميه بالرماح، كأن الجيش كله ضد أنس بن النضر. وده لما تخلف أو لما تراجع كل جيش المسلمين، وأنس بن النضر كان تقدم. حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، الشاب الذي ترك عرسه وترك زوجته، حب ربنا قبل أي حاجة ومقدم على كل حاجة، وأصحاب قضية، الشباب كانوا هم اللي حينما يتحمسوا لقضية،
كلمة مهمة جدا،
يعني حينما يتحمسوا لقضية بإذن الله عز وجل ويصممون عليها يصلوا إلى ما يريدون. فلما كان قلبه متأجج بحب الله عز وجل والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، ترك الدنيا كلها، ساب زوجته وساب دنياه وساب عرسه وساب كل حاجة وذهب إلى الله عز وجل، لدرجة أنه من شدة حبه وذهوله وتفكيره في لقاء ربه سبحانه وتعالى والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وحبه لهذا الموقف وانتظاره ليه، نسي حتى أنه جنب، خرج قبل أن يغتسل من جنابته، وهذا لا يمكن أن يفعله إنسان أبدا متذكر أنه جنب. طب إيه اللي نساه؟ اللي نساه شدة حبه وشدة شوقه وذهول عقله وتفكيره في هذا المشهد الذي ينتظر والقضية التي يحملها. والنماذج كثيرة جدا جدا، عبد الله بن عمرو بن حرام، وكان عنده الشاب صغير ابنه جابر، قال: والله يا جابر لولا دين علي لا أحببت أن تقتل بين يدي. يعني مش يخرج بنفسه بس، ده يخرج بأبنائه وفلذات كبده، ويتمنى اللحظة التي يرى ولده فيها ينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبذل النفس رخيصة عليه، بذل الروح، بذل الدم، بذل المال، بذل الولد، كل حاجة. فهكذا كان الشباب حينما يحملون قضية ويصممون عليها بفضل الله عز وجل، فما بالك إذا كانت هذه القضية قضية مرتبطة بالآخرة، يعني ما في شك أنها تكون أعمق. يعني لما الإنسان يكون همه دنيا فقط ويصمم بيصل. طب لما يكون الأمر أمر أخروي أصلا وإنه مقتنع أنه حتى لو قتل في النهاية بإذن الله يعني شهيد عند الله سبحانه وتعالى وينال الدرجات عند الله سبحانه وتعالى فما من شك. وده الفارق الكبير بيننا وبين غير المسلمين، أننا حينما ندخل في معركة أي من أي نوع من أنواع المعارك ندخل في هذه المعركة وبنأتي بنستفرغ جهدنا وطاقتنا في هذه المعركة، ما يعنيناش بقى هيذهب أموالنا في ذات الله رخيص، تذهب أهلنا في ذات الله رخيص، تذهب أنفسنا في ذات الله رخيصة، فيش أي مشكلة. إنما غيرنا مش كده، غيرنا ما عندوش المسألة دي، لا يقاتلونكم جميعا، ده في نوع معين من المعارك، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نعم. فدي مسألة يعني أردت أن أذكرها وأؤكد عليها لخطورتها وأهميتها.
جميل، ربنا يكرمك دكتور غريب. طب فضلت الشيخ أحمد، يعني نتكلم الآن واليوم وفي هذه الليلة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. قضية الزحف اليوم في ذكرى النكبة 63، نتكلم في ذلك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخت آلاء، اتفضلي.
بارك الله فيك يا أستاذ ملهم.
الله يكرمك، اتفضلي.
وحيا الله شباب الدعوة الكرام.
اتفضل، أهلا بك.
أما عن قضية فلسطين فأقول فلسطين قضية دينية عقدية، فهم يحاربوننا من منطلق العقيدة وإن كانت العقيدة فاسدة، فواجب علينا وعلى علمائنا الآن أن يحيوا في نفوس الأطفال والشباب العقيدة السليمة، ولا نتحدث عن الموضوع من ناحية العاطفة فقط، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن لم نعد لهم أي شيء، لا من ناحية العدد ولا العدة ولا القوة ولا أي شيء، أما هم فقد أعدوا الكثير والكثير يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين.
لا.
والله عز وجل قال في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا قمنا بعملية الزحف يقينا الآن فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وسنخسر أرواحنا يوم أن نكون في حاجة ماسة لهذه الأرواح التي تنصر دين الله عز وجل. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة على أعتاب المسجد الأقصى المبارك.
آمين يا رب. آمين.
وأن يرزقنا الحكمة والصلاة في الأقوال والأفعال، وأن يرزقنا الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. نعم فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أرجع تاني بقول لكل شبابنا، إحنا فضل الله مع الزحف، وده يعتبر عمل من أعظم أعمال الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان فضله على كثير جدا من أنواع الطاعات والعبادات التي لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ساعة واحدة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فضل ساعة القيام في الصف في الجهاد على أفضل ساعة وأفضل مكان بأفضل عبادة في رمضان وفي ليلة القدر وفي بيت الله الحرام وقيام الليل، ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، في رواية خير مما طلعت عليه الشمس. والنبي لما يقول لنا عليكم بالجهاد فإنه باب أبواب الجنة، والنبي لما يقول لنا عليكم بالجهاد في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد من خرج في سبيله تصديقا لكتابه أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. والصحابي اللي قال للنبي وقال له: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ النبي قال له: إيمان بالله وجهاد في سبيله. كل الأحاديث دي دايما تحثنا على الزحف، ولكن أرجع وأقول إن مش كل واحد كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الجهاد، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتخير الإجابة الصحيحة أو الإجابة التي تتناسب مع حال الإنسان. يعني مثلا أبو ذر قال للنبي: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال له: إيمان بالله وجهاد. لأن نفسية أبي ذر كده، نفسية المجاهد دائم الجهاد في سبيل الله. ما ننساش موقفه من تبوك لما البعير بتاعه مرض، أم شايل المتاع على كتافه وطلع يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، هيتحرك من المدينة لحد تبوك 780 كيلو مش شخصيته كده، فالنبي وداه للجهاد. ابن مسعود نظرا لضعفه وقصره وغير ذلك لما قال النبي أي العمل أحب الله؟ قال له: إيمان بالله ثم بر الوالدين، الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، شخصيته تتناسب مع هذا العمل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل لكل إنسان العمل الذي يناسب شخصيته في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. إذن أنا عايز أرجع وأقول الجهاد والزحف في فلسطين دي يعني روح عالية قوي وطاقة عالية جدا، لازم بالفعل تكون موجودة عندنا. بس يا ترى هل أنا الشخصية المناسبة الآن أن يتتحرك؟ اللي ينظر بالفعل لواقعنا الآن يرى أن المسألة هتحتاج مننا لمجهود أكتر قبل مسألة التحرك
وإعداد أكتر.
أفتكر موقف ذكر العلماء مع بن غوريون اليهودي المجرم، في يوم من الأيام كان بيطوف في شوارع فلسطين فقابل شاب من الشباب، فبيمد ايديه يسلم عليه، فالشاب رفض ان يسلم عليه وقال له انتم اعدائنا، سلبتم ارضنا واخذتم ما نملك، ولكن سياتي اليوم الذي ستختبئون منه وراء الاحجار وراء الاشجار والحجر والشجر ينطقه الله ويقول يا مسلم هذا يهودي تعالى ورائي فاقتله. قال له جملة جميلة جدا يا ريت نستفيد منها، قال له هذه نبوءة، نبوءة صحيحة، وهذه نبوءة موجودة عندنا في الكتاب، وهذه نبوءة ستتحقق، ولكن متى تتحقق؟ هي دي الجزئية، ولكن متى تتحقق؟ سوف تتحقق إذا خرج منكم جيل يعظم دينه ويعظم كتابه ويعظم شرعه ويعظم تاريخه، ويخرج من جيل ينسى كتابه وينسى شريعته وينسى تاريخه. هنا أستطيع أن أقول جاء الوقت الذي نختبئ فيه وراء الأحجار وراء الأشجار. يبقى إذن المسألة مسألة وقت، إحنا هنزحف وبإذن الله دي نبوءة النبي، النبي قال لنا كده. ما ننساش أبدا أن في الظل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول والله رسول الله إحنا ما شاء الله الوقت شبه قوي، النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة، أزمة الخندق، خلاص المشركين محاصرين المدينة واليهود بني قريظة بيغدروا، وعشر تلاف مقاتل من المشركين محاصرين المدينة، ومع ذلك لما تعترضهم صخرة وهم بيحفروا الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يضربها ويقول الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح الشام وانت في الأزمة دي يا رسول الله. أيوة، وده اللي احنا محتاجينه النهاردة، نقول لشبابنا احنا ان شاء الله مفاتيح الشام هتكون في ايدينا، ولكن لابد من الصبر، لابد من الصبر. جميل. لمرحلة بسيطة جدا نقوي فيها مصر، مصر محتاجة ان هي تقف على رجليها، نرفع من شأن اقتصادنا شوية، وبعد كده نقول يلا شباب، احنا نقول يلا شباب نتحرك على فلسطين ان شاء الله.
ان شاء الله بإذن الله. دكتور محمد، قضية فلسطين هل هي قضية الفلسطينيين فقط؟ بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
معك ابو محمد من سوهاج.
اهلا بحضرتك، اتفضل.
الله يبارك فيك. طبعا البرنامج الحمد لله شيق وممتاز، بس انا عايز نوجه رسالة اللي هو ايه السورة 25 يناير. طبعا احنا دلوقتي لسه عم نبني البلد، انا من صعيد سوهاج، من صعيد مصر، ونفسي في الشهادة، ومصر كلها نفسها في الشهادة، المسلمين كلهم نفسهم في الشهادة.
نعم.
بس احنا دلوقتي عم نبني البلد، الشرطة مش راضية تنزل يا ابن حارف، لازم نبني البلد النهاردة، ونطالب من كل موظف ان هو يجيب الوظيفة بتاعته، لابد ان هو يتحاكم، لابد ان ماشي.
تمام
تقولها.
تمام مع حضرتك، سامع حضرتك.
لابد ان احنا نبني البلد الاول وبعدين نشوف اللي ورانا وبعدين نشوف.
جميل.
يعني كلنا الحمد لله ولله الحمد مسلمين، ونفسنا في الشهادة، ونفسنا نروح غزة
ان شاء الله. نقولهم
بإذن الله نبني البلد وان شاء الله كله آتٍ قريب.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. استاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ
محمد؟ اهلا بك، اتفضل.
بارك الله لينا فيك يا شيخ،
ربنا يكرمك. اتفضل يا اخي، اتفضل.
ربنا يبارك في اخواتنا، في اخواننا جميعا. استاذ احمد جلال.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
غريب رمضان.
كل مشايخنا ما شاء الله. اتفضل ادخل في المداخله على طول. نعم.
فين المفروض كمسلم ناخده قدام اعيننا يا شيخ؟
نعم.
ربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
يعني ربنا يبارك لنا فيكم، يعني الموضوع جميل.
ربنا يكرم مثلا، ربنا يبارك فيك. شكرا أستاذ علي. الأخ رمضان. شكرا أخ رمضان، الله يكرمك. نعود دكتور محمد، بقول قضية الفلسطينيين، قضية فلسطين هل هي قضية فلسطين فقط؟
هو القضية الفلسطينية الأصل أنها قضية في قلب كل مسلم، والحديث اللي ذكرناه من دقائق، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الحجر والشجر سينطق لم يقل يا مصري أو يا فلسطيني، أو قال يا مسلم، يا مسلم يا عبد الله. القضية الفلسطينية أو نخليها بالاسم الشرعي، لأن كلمة فلسطين أو الأردن أو سوريا أو هذه الدول كلها إنما جاءت بعد اتفاقية سايكس بيكو المشهورة.
نعم.
والكلام ده ما كانش يعرف قبل كده، هي كانت تعرف بالشام، أرض فلسطين هي أرض الشام. النبي صلى الله عليه وسلم طالما تكلم عن الشام وطالما رغب المسلمين في حب الشام، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا وبما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الملائكة
لتضع أجنحتها للشام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيمة الشام في أحاديث كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فسد أهل الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عدة جيوش للشام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش مؤتة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش تبوك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل قبل أن يتم بعث أسامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضر العدة لغزو الشام ولفتح الشام. النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان يعني يهفو بقلبه إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل بعث أسامة ويصر عليه، وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ينفذ بعث أسامة، تكون أول أعمال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه ينفذ بعث أسامة، ده لابد أنه هو يوجه أنظرنا لشيء، إن قضية فلسطين قضية دين، قضية عقيدة، قضية إيمان. يعني أنا جوايا لابد أن أنا من جوا أحب فلسطين. الله عز وجل ذكر فلسطين في القرآن مرات، الله عز وجل ذكر الأرض المباركة اللي هي فلسطين، الله عز وجل ذكر القرى التي باركنا فيها اللي هي فلسطين. الله عز وجل قال المسجد الأقصى سبحان الله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بركة الله عز وجل في هذا المكان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله، صفوة الله في أرضي بالشام، صفوة الله في أرضي وصفوة الخلق في الشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة الشام دي اللي هي الاسم الشرعي أو الاسم القديم لفلسطين، الأرض اللي هي بتجمع بقى فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، دي كلها أرض الشام. دي أرض المسلم من داخله يحبها ويتوق إليه، ولذلك مسألة يعني وجودنا أو رغبتنا في الزحف في هذا الـ 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 لهذا المكان ولفتحه ولإعادته من هؤلاء اليهود، دي قضية أساسا قضية عقدية، قضية الإنسان المسلم ملوش علاقة بقى يعني المسلم الأفغاني والمسلم الهندي،
لأن هي القضية الأولى للمسلمين
بالضبط، ده قلب الأمة الإسلامية. وللأسف يعني لما نيجي نشوف حتى مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم على طول لم ينسى عمر بن الخطاب، وأرسل الجيوش، أرسل خالد بن الوليد، وأرسل شرحبيل بن حسنة، وأرسل كثير من الصحابة لغاية ما فتحت، وبعد كده لما سقطت في يد الصليبيين برضو ما سكتش المسلمين، وتظل دائما في قلب كل قائد مسلم، وتظل دائما في قلب كل مجاهد مسلم، وتظل دائما في قلب كل فتح مسلم. قضية دينية، قضية عقدية، مش مجرد قضية قومية. ما ينفعش ان احنا نحصرها ان اهل فلسطين هم اللي مسؤولين عن فلسطين،
لا 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 لا.
كلنا مسؤولون عن فلسطين، لكن السؤال زي ما بنقول كيف ومتى، انما الحق نفسه. وانا زي ما قلت لحضرتك انا شفت الكلام ده في اعين الشباب وفي همتهم وفي قلوبهم. يعني انا شايف بصراحة انه ان كنا بنختلف زي ما قلنا في قضية التوقيت، لكن شايف انها ظاهرة صحية جدا، مسألة الدعوة لهذا الزحف ومسألة الاصرار عليه. يعني فيها ولا انت يعني مش معايا ان في
الاجتماع على الخير، الاجتماع على شيء فيه طاعه وفيه قرب لله سبحانه وتعالى، ده شيء جميل جدا.
وهذه الحماسه تدل فعلا على ان هم هذه القضيه حيه في قلوبنا، حيه في قلوب الصحابه، حيه في قلوب الشباب، وحيه في قلوب حتى الاطفال الصغار. والله استاذ ملهم الاطفال كانوا موجودين في هذه الصلاه المليونيه، ونزلوا مع ابائهم، وتحس فعلا ان يعني في ترابط بين المسلم وبين هذه الارض.
نتمنى الله عز وجل ان نصلي فيها قبل دكتور محمد. دكتور غريب، انا عايز اتكلم معاك عن فلسطين في القرآن الكريم، ولكن هستأذنك ونستأذن حضراتكم ونستأذن مشاهدينا، تعالوا مع بعض نشوف السيد خالد مشعل بيقول ايه لشباب مصر.
العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
أنا أتطلع وأتمنى أن مصر تأخذ فرصتها الكافية في تعزيز جبهة الداخلية. الدول التي نهضت كما ذكرت، دول زي الصين والهند واليابان وألمانيا وغيرها، إيش أركان النهضة؟ نعمل نظام ديمقراطي سياسي، والحمد لله مصر وضعت أقدامها على الطريق، ونعمل بنيان اقتصادي قوي حتى لا نبقى بس مستهلكين، وننوع مصادر الإنتاج، ونخفف اعتمادنا على المساعدات الخارجية. وشعب مصر العظيم المنتج اللي كثير منهم فلاحين وبيزرعوا الأرض وعنده شاطرين، وما شاء الله عندكم أنتم ملايين الناس اللي بيشتغلوا برا، مصر قادرة. ثم الأمر الثالث البعد التكنولوجي، في عقول مصرية عظيمة وعندهم جوائز نوبل. أنا متأكد والله، وأنا بعتقد القيادة المصرية اليوم إن شاء الله بعد ما يستكملوا الانتخابات وتشكيل النظام السياسي، والله من المبادرات اللي أنا أتمنى أتطلع إليها، إنه يصير في تجميع لكل العقول زي ما بتعمل الصين واليابان. درسوهم في الغرب بعدين جابوهم واشتغلوا وبنوا نهضة عظيمة في بلادهم. احنا عايزين نبني تكنولوجيا مصرية عظيمة تكون خدمة للشعب المصري وللأمة، ثم نبني قوتنا العسكرية. هذه الأركان الأربعة هي التي تقوم عليها الأمم. لما مصر تتعافى داخليا وتبني مصادر القوة بتاعتها، عند ذلك بتصير يعني كيف مصر تعيد موازين القوى في السياسة الخارجية. وليس الخيار الوحيد هو الحرب، مش عايزين حرب، مش عايزين. الدول العربية عارفين انه وضعنا اليوم اذا دخلنا حروبا قد نخسرها، احنا مش عايزين نورط الامة في حروب، بالعكس عايزين الامة تنتج نفسها لكن تكون حذرة من عدوها.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
ده كلام مهم من السيد خالد مشعل، اعتقد انه كلام مهم وقال ركز على بعض الامور يا دكتور غريب، ورساله الى شباب مصر وشباب الامه من اجل الاستعداد ومن اجل اعداد العده من اجل مواجهه اسرائيل. طيب نعود الى فلسطين من خلال القران الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شيء عظيم جدا جدا لما القران الكريم يكلمنا عن فلسطين، مش فلسطين زي ما دكتور محمد تفضل من شويه وقال، مش فلسطين الشام مثلا. وطبعا اللفظه ما جتش في القران الكريم، انما اتت في لها في كلمات معينه والعلماء فسروها بان دي ارض الشام. لما يكون مثلا كلام اي حد من اهل العلم توصيه بفلسطين او كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ياخذ ثقل، انما لما يجي في القران الكريم ثقل يكون أقوى وأعلى بكتير، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل في أكثر من موطن تكلم عن الأرض المباركة وذكر حرص الأنبياء على هذه الأرض المباركة، وأن دولة سليمان قامت في هذه الأرض المباركة أرض الشام، ونبي الله موسى أمر بالزحف لهذه الأرض المقدسة زحفا جهادا في سبيل الله عز وجل. فلو جينا مثلا نشوف الأنبياء، مثلا نبي الله إبراهيم قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. العلماء يقولون هو طبعا نجيناه يعني إبراهيم، ولوطا يعني الواو هنا للمعية، نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، أي من أرض إلى أرض. طب إيه الأرض اللي كانت نجاه الله عز وجل منها إلى هذه الأرض التي بارك الله فيها العالمين؟ قالوا أي من العراق إلى الشام.
نعم.
فربنا عز وجل يتكلم عن الشام أنها أرض باركنا فيها للعالمين. ونشوف في آيات أخرى حديث العلماء عن مسألة البركة صفتها إيه وتكلموا عنها إزاي. لو جينا مثلا نشوف نبي الله موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي التي فرض الله عليكم أن تدخلوها. ليه؟ لأن ربنا عز وجل أمر، هذه أرض مقدسة، عارف يعني إيه مقدسة؟ أي مطهرة، هذه الأرض مطهرة من القدس وهو الطهر. فهذه الأرض المطهرة لا يجوز أن يمشي على ثراها إلا من تطهر قلبه بالتوحيد والإيمان. فربنا عز وجل دي الأنبياء جميعا، يعني نبي الله موسى زي ما شفنا يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لما قام هذا الجيل من بني إسرائيل وأرادوا إحنا عايزين الجهاد، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد على هذا الجيل بعينه، ففرض الله بهذه الآية كتب الله فرض عليكم أن تدخلوها. ودي طبعا في يعني فرضية الجهاد هنا أقوى من فرضية الجهاد على الأمة الإسلامية في أي جيل آخر. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. احنا لو جينا نبص حضرتك ان في وجه شبه بين رد فعل جيل موسى والأجيال التالية، وان كان يعني بالنسبة ده الكلام ده في الجملة. جيل موسى بنو إسرائيل جبنوا وتركوا هذا الأمر وتخلوا وباعوا القضية، فاستبدل الله عز وجل بهم وتاهوا في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، وأتى يوشع بن نون اللي هو فتى موسى في مجمع الذي بلغ معه مجمع البحرين وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وفتح هذه الأرض المقدسة، وهي دي الرسالة التي جاءت على لسان نبي الله موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. حفظها وأتمها ونفذها
فتاه المقرب وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. إحنا وإن كان في هذا الجيل الأمة يعني خالفت في الجملة فتاهت بكل أنواع التيه، لكن نرجو الله عز وجل أن يلم شعثنا وأن يجمع أمرنا لنحرر هذه الأرض المقدسة التي هي لم تكن فرض على الجيل ده من بني إسرائيل فقط، بل على كل جيل مسلم، لأن أرض مقدسة يعني ينبغي أن تكون تحت أيادي المؤمنين الموحدين
إن شاء الله.
ولسه في آيات أخرى،
القرآن مليء ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. ولكن نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وفي أهلا وسهلا.
حيا الله الأستاذ ملهم،
ربنا يكرم حضرتك.
وحيا الله نجوم الدعوة اللي حواليك،
ربنا يبارك فيك. اتفضل أستاذنا
دكتور غريب، والشيخ أحمد جلال والشيخ محمد علي والشيخ عاطف.
أهلا وسهلا أستاذ وفي.
زلي بس بمداخلة صغيرة كده.
نعم.
موضوع هايل جدا اللي بتتكلموا فيه.
أي.
ورسائل عالية المستوى إلى شباب مصر.
ولكن
يحتاج ألخصها في ثلاث نقاط.
أي.
الأولى أن نجومنا اللي عندك ينصحوا الشباب أولا بتقوى الله حتى تتحقق النبوءة اللي يقتل فيها المسلم اليهودي، ونصل بيهم إلى درجة أن المصلين في صلاة الفجر يقربوا للمصلين في صلاة الجمعة.
نعم.
اثنين، التوجيه إلى العمل في بناء الدولة زي ما قال أخونا مشعل. يعني التوجيه في بناء الأمة، وكل يعمل في موقع عمله وموطن عطاء.
نعم.
الثالث، يعني نصيحة شباب مصر بتجنب الوقوع في الخلافات ومنها الفتن الطائفية.
أي.
على أن يعلن من نجومنا الأفاضل أن الدين الإسلامي أمرنا أن احنا نعامل غير المسلمين بالمعاملة الحسنة.
جميل.
ده نوصل بيها إلى الدرجة اللي إن شاء الله نفتح بها الأقصى ونصلي فيه
يا رب.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاة في الأقصى.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ وفي، ربنا يكرمك. يعني احنا قدامنا دقيقة واحدة ونخرج للفاصل ونعود بعد الفاصل، فأنا حساس عايز تكمل لنا من خلال آية من خلال القرآن الكريم.
لو هتقول لي آية سأذكر لك أول آية في سورة الإسراء.
نعم.
لأن هو الآيات كثيرة. بس طالما آية بقى أنتقدي. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يشوف حضرتك أهمية هذه البقعة.
نعم.
أن يتم الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي بقعة دي وأي مكان ده وأي مسجد ده اللي يكون ربنا عز وجل يسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى هذا المكان. من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والحولية هنا حولية المكان طبعا. باركنا حوله بإيه؟ قيل الأنبياء، كثرة الأنبياء وكثرة الرسل، وقيل الثمار والبركة والخير والفضل والنعم والكلام ده كله. فده كل ده يدل على شرف وفضل هذه الأرض، مكان ربنا عز وجل أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم إليه. إذن هو في وجداننا، في قلوبنا أبدا، حتى وإن ضعفت الأمة في بعض مراحلها وبعض فتراتها، الضعف ده ضعف مؤقت، والسكوت ده سكوت مؤقت، إنما حتما سيأتي اليوم بإذن الله عز وجل الذي سيتم فيه هذا الزحف، بس سيبقى بشكل مختلف، بشكل يعني واخد وضع تاني. جميل. بإذن الله عز وجل.
إذن
وسيكلل بالنصر
يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذن مشايخنا وأحبابنا ومشاهدينا، نحن مع قضية الزحف، نحن مع دعوة الزحف، ولكن هناك ترتيب للأولويات، ولكن هناك لابد من إعداد العدة، لابد من تحقيق قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب أتكلم مع حضرتك فضيلة الشيخ عاطف عن فلسطين في السنة. طب هستأذنك نستقبل مداخلة. عفوا.
تفضل.
طب نعود مرة أخرى لحضرتك.
نعم. إضافة لما ذكروا الإخوة الأكارم، قضية القرآن فلسطين في سنة نبوية، من أوضح الأمثلة على ذلك قصة الإسراء والمعراج. كون الحق تبارك وتعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قاطبة إماما، هذا من أوضح الأدلة على أن جميع الأنبياء سلموا الراية والقيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه الأرض جزء من كيان الأمة الإسلامية لا ينفصل بحال عن أي شبر من أرض الإسلام.
نعم.
بداية من الحرمين المكي والمدني. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصلاة في المسجد الأقصى، في المسجد الحرم بمئة ألف، في النبوي بألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة. فكل هذه أحاديث تدل على فضل المسجد الأقصى عليه بالتحديد، وأنه أولى القبلتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في طول المدة المكية، ثم صلى إليه عندما هاجر من مكة إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. فكل هذا يكرس القضية ويجعلها جزء من كيان الأمة. وإحنا من فضل الله علينا على أمة الإسلام إن الأمة لا تعرف التحزيب والتكتلات، وإن زي ما أخونا الدكتور محمد قال لي مسلم فلسطيني، مسلم سوداني، مسلم مصري، هذا لا يكون.
كل واحد.
إنما يعني حالنا كما قال الشاعر: ولست أرى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان، وكلما ذكر اسم الله في بلد عرضت أرجاءه من لب أوطاني. الأمة الإسلامية أمة عريضة، قال ربنا تبارك وتعالى لنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، الآيتان في القرآن الكريم. فالله عز وجل ربط الأمة بهذا الرباط المتين الوثيق، وهو رباط العقيدة، وإن كل مقدرات الأمة يسأل عنها كل فرض، كل على حسب قدره واستطاعته. أنا بس يعني شد انتباهي اتصالات الإخوة، كلام أخونا خالد مشعل، اتصالات الناس، الشعب واعي.
طب تيجي نعلق على هذه الاتصالات بعد اتصال أخونا الدكتور حازم شومان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور
أستاذ ملهم، أهلا وسهلا.
منور يا دكتور حازم،
أخباركم إيه؟ ربنا يبارك فيكم، أنتم منورين. ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك.
ما شاء الله على الجلسة الجميلة دي، ربنا يتقبل يا رب،
يا
ربنا يجعلها ذخر لنا يوم لقاء الله إن شاء الله
يا رب. اللهم أمين.
يعني إن شاء الله أستاذ ملهم، أنا شايف ما شاء الله يعني معاك أربع نجوم من سماء الدعوة إلى الله في المنصورة، يعني أربع نجوم بينتموا إلى مدرسة الدعوة في المنصورة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، منورين الوقت في مدينة الإنتاج. الشيخ أحمد جلال ربنا يبارك فيه، يعني الداعية اللي يعني لم أرى يعني أي حاجة، أي شعبة من شعب العمل لدين ربنا إلا وهو بيضرب بها فيها بسهم بفضل الله. ودكتور محمد علي طبعا حبيب قلبي وتوأم روحي ربنا يبارك فيه، يعني والفكر الإسلامي مفكر بفضل ومنة الله، ودايما يعني كل ما بنجلس مع بعض الواحد بيستفيد من فكره، بيستفيد من اطلاعه على الواقع واهتمامه بهموم الأمة وهموم المسلمين. والشيخ عاطف صبر شاهين طبعا ربنا يبارك فيه، ده نوارة عندنا في المنصورة، يعني من منارات العلم عندنا في المنصورة بفضل الله. يعني دايما كل ما الواحد بيجلس يستمع إلى دروسه لازم بيطلع بكم جديد من العلم، ومن العلم الشرعي ربنا يبارك فيه. ودكتور غريب رمضان طبعا النجم الرابع بقى اللي معانا الليلة ربنا يبارك فيه، ده يعني دفعتي وزميل دراسة وزميل حياة ورفيق دعوة، وربنا يبارك فيه ويعني وينفع على ايده ويجيب على ايده كمان خير اكتر واكتر كمان من اللي ربنا جابه على ايده بفضله ومنه
يا رب. الله دكتور حازم، يعني احنا طبعا هم من الدقهلية ومن المنصورة ونسعد بهم، ولكن نحن نخاطب الأمة، نخاطبهم، يخاطبون شباب الأمة كلهم بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن
أستاذ ملهم معلش، هو بس يمكن الصوت بعيد شوية.
قول لحضرتك عايز تقول إيه لكل الشباب، لشباب الدعوة، لمن يدعون إلى الزحف إلى فلسطين، ونكون لابد من إعداد العدة ولابد من ترتيب الأولويات بداية.
يعني هو يعني طبعا يعني زي الكلمة برضو اللي قالها دكتور محمد عليه وهو قاعد، ان الزحف قادم وان يقينا ده امل كل انسان مسلم وامل كل داعية فضلا على اي مسلم. يعني الاسلام ليس دين يختص باحد دون احد من المسلمين، الاسلام ده ديننا كلنا، دين كل مسلم وكل مسلمة، ويقينا ده حلم جوه قلوبنا ان احنا نستشهد على اعتاب المسجد الاقصى، وان ربنا يحرر فلسطين باذن الله. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير، التغيير هنا منسوب إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا. تغيير تاني منسوب إلينا إحنا. يبقى الآية جابت تغييرين، تغيير منسوب إلى الله لا يقدر عليه إلا الله، وتغيير منسوب لينا إحنا لازم نعمله عشان ناخد التغيير الأكبر بقى اللي إحنا ما نقدرش عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الواحد يعني سبحان الله العظيم أستاذ ملهم، يعني واحد الواحد شايف بوادر أمل عظيمة جدا، اليوم بتاع الزحف الحقيقي اللي ان شاء الله باذن الله هنحرر فيه فلسطين، وان شاء الله باذن الله ترتفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله على فلسطين يوم قريب جدا. احنا لسه راجعين من ساعات من الصعيد، رحله بقى من فوق الصعيد لغايه تحتها، مرورا بكل جامعه 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 والمدن الجامعيه. يعني سبحان الله العظيم كان في ندوه من الندوات الكبيره اللي فيها، يعني كان في ناس من رؤوس العلمانيه في مصر في نفس الوقت، لو رؤوس العلمانيه الكبار جدا يعني اللي هم يعني اسمائهم كبيره جدا وتخطف، وفي نفس الوقت ده كانت في نفس الجامعه ندوه ليهم، وكانوا جايين سبعه من المفكرين العلمانيين الكبار بقى الاسماء اللي تهز. يعني ابشركم، يعني ابشر اخوان الدعاء وابشر الشباب وابشر الجميع ان هؤلاء السبعه لم يحضر لهم طالب واحد في الجامعه كلها، لم يحضر لهم طالبه واحده في الجامعه كلها، الكل راح واتى بفضل ومنه الله الى الندوه الدينيه اللي كانت يعني المدرج بتاعها مكتظ لدرجه ان مفيش مكان اصلا لشاب او لفتاه. الاسلام قادم والزحف الحقيقي قادم ونصر الدين ربنا في مصر وفلسطين قادمه. يعني الكلمه اللي اثرت في قلب الواحد ايما تاثير، الكلمه اللي قالها اوباما لما كان بيقول بعد معجزه 25 يناير، بيقول اتمنى ان يتربى شباب امريكا. اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه بيكلم الدنيا كلها بيقول انا بتمنى امنيتي ان يتربى شباب امريكا كما تربى شباب مصر. قلت سبحان الله، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب امريكا في كل حاجه، تسريحة شعر والافلام الامريكيه والاغاني الامريكيه. النهارده شباب امريكا يتمنى انه يبقى زي شباب مصر لمجرد ان الشباب قام مره وحس بالمسؤوليه. يعني انا بخاطب يعني كل شاب من شباب مصر وكل بنت، يعني كل بنت مسلمه مؤمنه ملكه من ملكات الاسلام، بخاطب كل شاب وبقول لهم احنا عايزين نوجه طاقتنا صح دلوقتي، عايزين نوجه طاقتنا لتغيير المجتمع، تغيير الشباب. المجتمع محروم من الدين بقاله فتره، الدين محاصر فيه بقاله فتره، عايزين الفتره دي نوجه طاقتنا على قد ما نقدر ان المجتمع ده يعود للدين. لو احنا اتغيرنا، لو احنا تغير ما بداخلنا، الوقت مصر اتغيرت بس المصريين لسه ما تغيروش. لو احنا اخلاقنا تغيرت وايماناتنا تغيرت، ساعتها باذن الله سبحانه وتعالى هننال فتوحات عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نوصلها، ولا عمرنا كنا نتخيل ان يفتح علينا بمثلها. يعني احنا مش قليلين بفضل الله، شبابنا مش قليلين، شبابنا ابطال وشبابنا حلم من احلام الاسلام. وديننا مش قليل، انجلترا سنة 2013 هتبقى الدولة رقم واحد في العالم في الاقتصاد الاسلامي، ديننا بينتشر انتشار عظيم في الارض كلها، ديننا بينتشر في اوروبا وامريكا واستراليا والبرازيل ووسط افريقيا وكل مكان. ديننا يعني المستشرقين الغرب نفسهم هم اللي قالوا يا له من دين لو كان له رجال. عشان كده يعني انا فرحان طبعا، ويعني اكتر حاجة يعني فرحان الليلة اجتماع يعني الاربع نجوم يعني الحلوين ده، هم يعني الاربع مشايخ والدعاء الى الله والجنود للعمل لدين ربنا، يعني الشيخ احمد ودكتور محمد ودكتور غريب والشيخ عاطف، ويعني اتصالي اساسا عشان احييهم وعشان اعلن يعني لاي حد بيسمعنا مدى فرحي بان بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى كل اللي قاعدين من الدعاء هم يعني هم مش دعاء صغيرين، هم دعاء كبار، كلهم دعاء كبار ولهم دعوات كبيرة بفضل ومنة الله، يعني وصلت للقارات الستة في الكرة الارضية، ولكن سنهم لسه شباب. سنهم لسه شباب، فدول بيثبتوا قد ايه الامة دي ولادة وقد ايه الامة دي خلاقة. يعني لعل يجي اليوم ان شاء الله اللي يطلع من شبابنا اللي زي البراء ابن مالك لما رمى بنفسه من على الحصن عشان يفتح الحصن للمسلمين، يطلع من شبابنا اللي يعمل كده. ويطلع من شبابنا اللي يقول يعني زي يعني عبد الله بن حذافه السهمي لما قال والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته، يطلع برضو الشباب اللي يقولوا كده النهارده من شباب امه محمد ومن بنات امه محمد. يعني ربنا يبارك فيكم يا استاذ مولانا.
اذا يا دكتور حازم ربنا يكرمك، الشباب بخير والامه بخير الى ان يرث الله الارض ومن عليه.
ربنا
يكرمك دكتور حازم. شكرا جزيلا دكتور حازم، شكرا جزيلا دكتور حازم شومان. الشيخ عاطف حضرتك كنت عايز تعلق على الاتصالات، ولكن هستأذنك ونعلق على الاتصالات ونستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.